بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مبحث أن الاستصحاب أصل أو أمارة. وفي هذا المبحث نتحدث في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ما هي ضابطة الحكم الظاهري؟ وما الفرق بين الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات وبين الحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول العملية؟ وفي النقطة الثانية نبحث أن الاستصحاب أمارة أم أصل بعد تحديد الضابطة في النقطة الأولى. أما في النقطة الأولى فقد مر الحديث مفصلا في ضابطة الحكم الظاهري، وطرحنا في القسم الأول من الحلقة الثالثة نظريتين في تفسير الحكم الظاهري، وذلك بعد الرد على شبهة ابن قبس في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. طرحنا نظريتين، وفي القسم الثاني في أوائل القسم الثاني من الحلقة الثالثة طرحنا نظريتين أخريتين، ورجحنا النظرية الرابعة وهي نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه. وهنا لا نعيد ذلك البحث بتفاصيله ولا نعيد تلك النظريات المطروحة في القسم الأول من الحلقة الثالثة وفي القسم الثاني من الحلقة الثالثة، لأننا هناك طرحنا تلك النظريات بتفصيل وتعميق، إنما نريد فقط أن نذكر بنظرية السيد الشهيد مع أننا قد طرحناها سابقا، لكن لمناسبة الموضوع لكي نصل إلى أن الاستصحاب أصل أو أمارة على رأي السيد الشهيد نحتاج إلى التذكير بنظرية السيد الشهيد في الحكم الظاهري، ولا نعيد تلك النظريات. فمن أحب أن يتذكر عليه أن يراجع هذه النظريات في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر في الجزء الأول، وأيضا في بداية الجزء الثاني في القسم الأول، وأيضا في بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة. أما نظرية السيد الشهيد فمر أن محصلها أن السيد يرى أن الحكم الظاهري إنما شرع لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. تتذكرون أننا قلنا أن الأحكام الظاهرية طريقية، بمعنى أنها ليست لها ملاكات مستقلة وإنما شرعت لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم عند التزاحم، بعبارة في مقام التزاحم في الحفظ، في مقام التزاحم الحفظي يشرع المولى حكما ظاهريا لكي يحافظ على الملاك الواقعي أو الملاكات الواقعية الأهم. بعبارة حينما توجد مجموعتان من الملاكات الواقعية ويشتبه المكلف في هاتين المجموعتين، فالمولى هنا يشرع له حكما ظاهريا لكي يحافظ على الملاكات الواقعية الأهم عنده، أي عند المولى. وبعبارة ليس للأحكام الظاهرية ملاكات مستقلة نفسية، وإنما الأحكام الظاهرية إنما تشرع لكي يحافظ المولى على الملاكات الواقعية الأهم. وهنا أهمية الملاكات الواقعية تارة تنشأ من أقوائية الاحتمال محضاً، فالحكم الظاهر المجهول أمارة، تكون ناشئة من أهمية المحتمل محضاً أو من أهمية المحتمل مع أهمية الاحتمال. فالحكم الظاهر المجهول أصل عمل. طيب، إن كانت أهمية الملاكات الواقعية، يعني بعبارة شوي أوضح، إذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهري هو أقوائية الاحتمال، بعبارة قوة كاشفيته عن الملاكات الواقعية الأهم، فالحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات، يعني فالفجية المجعولة هنا أمار. وإذا كان الأهمية ناشئة من أهمية المحتمل، أي نوعية الحكم المشكوك، أو أهمية المحتمل أي أهمية الحكم المشكوك زائدا أهمية الاحتمال، فهذا أصل عملي، لكن تارة يكون محضا كما إذا لوحظت أهمية المحتمل محضا، وأخرى يكون أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا إذا كان الملحوظ أهمية المحتمل زائدا أهمية الاحتمال. كما عند السيد الشهيد لا يفرق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، وإن كان المرجع قد فرق بينهما. توضيح له هنا في مورد أن المكلف يشك لا يدري هل خبر الثقة حجة أم لا، هل يصدق الثقة أو لا يصدق. أنتم تعرفون أن خبر الثقة شبيه لا يفيد اللفظ، ولا يدري المكلف يصدق بخبر الثقة أو لا يصدق. فهنا المولى إذا قال صدق بخبر الثقة سوف يربح الملاكات الواقعية التي توافق خبر الثقة أو يوافقها خبر الثقة، وسوف يخسر الملاكات الواقعية التي لا يطابقها خبر الثقة كما لو كان مشتبها أو حتى كاذبا. وإذا قال لا تصدق خبر الثقة سوف يخسر الملاكات الواقعية التي وافقها خبر الثقة ويربح الملاكات الواقعية التي لا يوافقها خبر الثقة. فيحمل المولى موازنة أنه الملاكات التي تحفظ بتصديق خبر الثقة أهم، أم أن الملاكات التي تحفظ بتكذيب خبر الثقة أهم؟ إذا كانت الملاكات التي تحفظ بتصديق خبر الثقة أهم فيحكم حكما ظاهريا بتصديق خبر الثقة أي حجية خبر الثقة، وإذا كانت الملاكات الواقعية التي تحفظ بتكذيب خبر الثقة أهم فيقول لا تحمل بخبر الثقة. فهنا حينما قال صدق خبر الثقة أي إن خبر الثقة حجية، ماذا نستفيد؟ نستفيد من إن المولى رأى إن مطابقة خبر الثقة لبعض الملاكات الواقعية، هذه الملاكات الواقعية التي يطابقها خبر الثقة أهم عند المولى من الملاكات الواقعية التي لا يطابقها خبر الثقة. لماذا؟ هنا لماذا هذه الملاكات الواقعية التي يطابقها خبر الثقة أهم؟ لماذا؟ ما سبب هذه الأهمية؟ تعرفون خبر الثقة مرة مضمون الحرم، مرة مضمون الوجوب، مرة مضمون الاستحباب، مرة مضمون الإباحة. فإذا لا نظر إلى نفس الحكم الذي يأتي به خبر الثقة، إنما النظر إلى أي شيء، إلى أن خبر الثقة في الغالب كاشف عن الواقع، يعني أن احتمال مطابقة خبر الثقة للواقع أقوى من احتمال مخالفته للواقع. وحينئذ فالحكم الظاهر المجعول في على خبر الثقة، أي حجية خبر الثقة، ما هو منشئها؟ ما هو ملاك هذا الحكم الظاهري؟ قوة الاحتمال، قوة احتمال مطابقته للواقع، يعني قوة كاشفيته عن الواقع. فإذا كان ملاك الحكم الظاهري هو شنو؟ قوة كاشفيته عن الواقع، يعني في الحقيقة لهذا الحكم الظاهري أكو ملاك مستقل له للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، وهذه الأهمية نشأت من أقوائية احتمال المطابقة للواقع. فالحكم الظاهري هنا ما هو المجعول في مورد الإمارات؟ ما هو هذا يسمى يعني هو الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري هو الحكم الظاهر المجهول في مورد الإمارات مثل الحجية، لأن احنا قلنا بأن الحكم الظاهر ليس هو الأمارة، وإنما هو حجية الأمارة. وأخرى لا، لا توجد أقوائية احتمال في المطابقة للواقع، وإنما نظر المولى إلى نفس الحكم المشكوك، إلى أهمية الحكم المشكوك، أهمية المحتمل. كيف؟ هنا لو شك المكلف في أن، عندما يشك المكلف في الأشياء بأنها طاهرة أو نجسة، عند الشك طبعا هي في الواقع إما نجسة أو طاهرة، فهنا أما أن المكلف، أن المولى يقول له عند الشك ابني على النجاسة أو يقول له ابني على الطهارة. إذا رأى المولى إذا رأى المولى أن الحكم بالنجاسة أهم ملاكا، يعني الآن إذا أعطى حكما ظاهريا للمكلفين وقال ابنوا دائما على النجاسة، شو تقول؟ ماذا سوف يربح؟ يربح ملاكات الحكم بالنجاسة. وماذا سيخسر؟ يخسر ملاكات الحكم بالطهارة، لأنه قد تكون هذه الأشياء المشكوكة بعضها طهر. وإذا قال ابني على الطهارة فسوف يربح ملاكات الطهارة ويخسر ملاكات النجاسة، لأنه في الواقع قد تكون هذه الأشياء شنو؟ نجس. المولى حينما حكم بالطهارة ماذا قدم؟ قدم أهمية ملاك الطهارة. هل يوجد نظر للمولى لقوة احتمال المطابقة للواقع؟ لا توجد، لا يوجد نظر للمولى. لماذا لا يوجد؟ لأنه حينما يقول لك عند الشك بأن هذا نجس أو طائر فابني على الطهارة، حتى لو كان احتمال النجاسة أقوى ابني على الطهارة. واضح اسمه الآن؟ الآن عند الشك بين النجاسة والطهارة، افترض أنت تحتمل أن النجاسة 70% بهذا الشيء، ما هو حكمك؟ الطهارة. لماذا؟ أذن وين نظر المولى منصب؟ منصب لأهمية المحتمل، لأهمية الحكم بالطهارة، وليس لأقوائيات الاحتمال. عندما يكون الشك بين إباحة شيء وحرمته، بين الإلزام وبين الإباحة، إذا قال المولى بالإلزام فسوف يخسر ملاكات الإباحة ويربح ملاكات الإلزام، وإذا قال المولى بالإباحة فسوف يربح ملاكات الإباحة ويخسر ملاكات الإلزام. فيقارن المولى أي ملاكات أهم عنده؟ الملاكات الواقعية، ما هي الأهم؟ الأهم الملاكات الواقعية بالإباحة أم الملاكات الواقعية بالإلزام؟ فلأنه رأى أن ملاكات الإباحة هي الأهم حكم بالإباحة، مع أنه قد يخسر الملاكات الواقعية بالإلزام، ولا نظر له إلى أقوائية الاحتمال، لأنه يقول لك إذا شككت بحلية شيء ابن على حليته، حتى لو كان احتمال الحرمة أو احتمال الوجوب أقوى، لا نظر له لأقوائية الاحتمال، إنما نظر فقط إلى ماذا؟ إلى أهمية المحتمل محضا. وفي موارد لأنه رأى أن ملاكات الإلزام أهم، ماذا قال؟ طال احتر في النفوس والأعراض والأموال. الآن إذا كان هذا القادم إما كافر محارب معتدي يجب قتله، أو مسلم لا يجوز قتله، ماذا قال المولى؟ قال احتر، يعني شنو احتر؟ يعني لا تقتله. جيد، حتى لو كنت 90% تعتقد أنه محارب، فهنا هل يوجد نظر لأقوائية الاحتمال للمطابقة للواقع ونظر لأهمية المحتمل؟ يعني مولا قارن، توجد مصلحة في قتل الكافر المحارب المعتدي، وتوجد مفسدة في قتل المسلم، فرأى أن مفسدة قتل المسلم أهم من مصلحة قتل المحارب، فحكم بالاحتياط بهذا المورد، مع أن هذا القادم لعله 90% قد يكون كافرا محاربا معتديا، لا نظر المولى لأهمية الاحتمال والكاشفية عن الواقع. وحالة ثالثة، نظر المولى إلى أهمية الاحتمال وإلى أهمية المحتمل. أهمية المحتمل منضمن إليه أهمية الاحتمال كما في الأصل المحدد كما في قاعدة الفراغ. فنقول لماذا المولى حكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها؟ توجد كاشفية، وهو أنه كان أذكر منه وأكثر انتباها في أثناء العمل كما عبرت بعض الروايات. لكن هل هذه الكاشفية هي الملاك التام لجعل قاعدة الفراغ؟ لو كانت هي الملاك التام لجعل قاعدة الفراغ، فالمفروض بعد الفراغ من الصلاة مطلقا تكون الصلاة صحيحة. بينما إذا جزم المكلف بأنه كان غافلا بالمرة، فهل يجري قاعدة الفراغ بعد الصلاة؟ فبجي الفراغ من الركوع، لو كان الإنسان أذكر منه وأكثر انتباه أذكر منه وأكثر انتباها أثناء العمل، طب يفرغ بعد الركوع، لماذا لا نجري قاعدة الفراغ إذا شك في صحة الركوع؟ لماذا لا نجري؟ إذن أيضا نظر إلى أهمية المحتمل وهو الفراغ من الصلاة، يعني أكو خصوصية للحكم المشكوك، وهنا نظر إلى أهمية المحتمل زائد أهمية وبعبارة خرجنا بقضية. إذا كان الملاك التام في جعل الأمارة حجة هو في جعل الحكم الظاهري، حتى تكون عبارة دقيقة، في جعل الحكم الظاهري هو أقوائية الاحتمال، فهنا هذا هو الحكم الظاهر المجهول في مورد الأمارة. وإذا كان الملاك في جعل الحكم الظاهري هو أهمية المحتمل محضان أو أهمية المحتمل زائدا قوة الاحتمال، فالحكم الظاهري هنا هو الحكم الظاهر المجهول في مورد الأصول العملية، فالحكم الظاهري يكون أصلا عمليا. وضحت الضابطة بعد، اتضحت ما هو الحكم الظاهري وما هو الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الحكم الظاهر المجهول في مورد الأمارات والحكم الظاهر المجهول في الأصول العملية. إذا عرفنا ذلك ننطلق إلى النقطة الثانية، وهي أن الاستصحاب أمارة أم أصل عملي؟ ما هي ضابطة الحكم الظاهر المجهول في مورد الأمارات؟ أن يكون الملاك في جعل الحكم الظاهر شنو؟ هو أقوائية الاحتمال. وما هي الضابطة وما هو الملاك في جعل الحكم الظاهر في مورد الأصول؟ أن يكون أهمية الملاك الواقع ناشئة من أهمية، يعني ترجيح الملاكات الواقعية الأهم بأهمية المحتمل محضر أو منضمن إلى قوة الاحتمال. وتواجهنا مشكلة في الاستصحاب، وهي أن كل من الأمرين غير متوفر في الاستصحاب. جعل الاستصحاب حجة البناء على البقاء على الحالة السابقة، كبرى الاستصحاب لا ترفض اليقين من الشك، لا ترفض اليقين بالشك، هذه الكبرى لا ملحوظ بها قوة الاحتمال ولا ملحوظ بها أهمية المحتمل. لأنه إذا قلنا بأن الملاك التام في جعل الاستصحاب حجة هو الكاشفية عن الواقع، فلا بد أن يثبت لدينا أنه كل ما حدث يبقى غالبا. وقلنا في الحلقة الثانية أن هذا الأمر غير سهل. صحيح أن العقلاء بل حتى الحيوانات تبني على أن ما بقى ما حدث يبقى، لكن هذا البناء ليس ناشئا من كاشف ظني في البقاء، انما هو نتيجة الالفة والعادة والطبع. والا ليس كل ما بقى يحدث، بل ليس اغلب ما بقى ما ليس اغلب ما حدث يبقى. لا يوجد لدينا هكذا كاشف ظني يقول كل ما حدث يبقى او اغلب ما حدث يبقى، لا يوجد هكذا كاشف. اننا ديدن العقلاء على البناء على بقاء ما حدث هو نتيجة الميل والإلفة والطابع، وليست ناشئة، وليس ذلك ناشئة من كون كل ما حدث يبقى او اغلب ما حدث يبقى. قولهم غلبت بقاء ما يحدث، هذا لا اساس له ولا دليل كما ذكرنا في الحلقة الثانية. اذا فلا توجد اقوائية احتمال في الاستصحاب، يعني لا توجد اقوائية احتمال في ان اغلب ما يحدث يبقى. فإذا لا نستطيع أن نقول بناء على هذه الضابطة أنه أمر. وأيضا ليس الملاك في جعل الاستصحاب هو أهمية المحتمل. لماذا؟ لأننا ماذا قلنا في أهمية المحتمل؟ إن المولى يوازن بين أهمية ملاكات الطهارة وأهمية ملاكات النجاسة، فيقدم ملاك الطهارة وهو حكم متعين، الطهارة مشخص، أو يوازن بين أهمية الإباحة أو الإلزام فيقدم الإباحة، وفي بعض الموارد يقدم الاحتياط. وفي الاستصحاب هل يوجد حكم مشكوك متعين ومشخص؟ لو في الاستصحاب تارة نثبت وجوب، تارة نثبت وجوبة، وأخرى نثبت حرمة، وثالثة استحبابا، ورابعة إباحة، أحيانا نثبت حكما وأخرى يعني نستصحب حكما وأخرى نستصحب موضوعا. فأي حكم مشكوك المولى رجحه؟ فلا يوجد ترجيح لأهمية نوعية الحكم المشكوك. الحكم المشكوك في باب الاستصحاب ليس مشخصا حتى نقول إن المولى بنى على حجية الاستصحاب لأهمية الحكم المشكوك. الحكم المشكوك في الاستصحاب ليس متعينا، الاستصحاب قد يثبت حكما وقد يثبت موضوعا، والحكم قد يكون حكما تكليفيا وأخرى موضوعيا، بل الحكم قد يكون إلزاما وقد يكون إباحة. ليس هناك تشخيص للمحتمل للحكم المشكوك، وعلى هذا لا تنطبق ضابطة الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية أيضا. فما هو الحرج؟ لا نستطيع أن نقول بناء على الضابطة التي أثبتناها سابقا من أن الحكم الظاهري إذا كان الملاك التام في جعله حجة أو كاشف في جعل الواقع فهو أمارة أو فهو حجية الأمارة بعبارة أدق، وإن كان الحكم الملاك في جعل الحكم الظاهري هو أهمية المحتمل محضاً أو منضمن إليه قوة الاحتمال فهو أصل عملي. هنا لا ينطبق كلا الضابطتين في الاستصحاب. فما هو الحال؟ واضح سيد شهيد يطرح حلا لذلك. نقرأ إلى هنا، نرى الوقت الاستصحاب أصل أو أمارة. قد عرفنا سابقا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري، وين عرفنا سابقا؟ في القسم الاول في الحلقة الثالثة. وين بيا موضوع؟ بعد شبهات ابن قبل وعند الحديث عن النظريات في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وايضا وين عرفنا؟ ايضا في بداية الجزء او القسم الثاني من الحلقة الثالثة. قال عرفنا الضابط الحقيقي للتمييز بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، وهو أنه كل ما كان الملحوظ فيه، فيه شنو يعني؟ فيه شنو الملحوظ فيه؟ الحكم الظاهري، أهمية المحتمل المحضن، أهمية المحتمل محضن، أو بضميمة قوة الاحتمال، هذا ضعف مني، كان أصلا، وكل ما كان الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضن، ضيف محضن، وكاشفيته، هو ضعف محضن عفوا، هو ضعف قوة الاحتمال وكاشفيته محضن، كان المورد أمارة. وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجعولة في دليل الاستصحاب، شين الكبرى المجعولة؟ لا تنقض اليقين بالشك، واجهنا حتى هذه الأسطر الأربعة الأولى وين كانت؟ بالنقطة الأولى التي بيناها. احنا شرحنا مفصلا، سيد الصدر ما شرح مفصلا باعتبار انه شنو ان احنا ماخذينها بالقسم الأول من الحلقة والقسم الثاني من الحلقة، لا بداية القسم الثاني احنا اوضحنا، فهذه الأربعة الأسطر الأولى كانت كلاما في المفصل الأولى. النقطة الثانية دخلنا لها، وعلى هذا الضوء إذا درسنا الكبرى المجهولة في دليل الاستصحاب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها ودخولها تحت أحد القسمين، لأنه شنو؟ جاوبوني، ليس الملاك في جعل الاستصحاب هو حجة كاشفية على الواقع، وليس الملاك في جعله حجة هو أهمية الحكم المشكوك، ليس كذلك. قال وذلك لأن إدخالها، إدخال من؟ الكبرى المجعولة في دليل في نطاق الأمارات، يعني افتراض كاشفية الحالة السابقة وقوة احتمال البقاء، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على النظرية القائلة بأن ما حدث يبقى غالبا، وفي الحدوث وبالحدوث يحصل كشف ظني بالبقاء غالبا، وهذا ما قد رددناه في الحلقة الثانية، إذ قلنا صحيح أن العقلاء يبنون أن ما حدث يبقى غالبا، لكن هذا البناء العقلائي ناشئ من الألفة والطابع وليس ناشئا من كاشفية ظنية، مع أن هذه الكاشفية لا واقع لها كما عرفنا في الحلقة السابقة في الحلقة الثانية، ولهذا أنكرنا حصول الظن بسبب الحالة السابقة وإدخالها، أيوة إدخالها حصف على ماذا؟ وذلك لأن إدخالها الكبرى، وهنا أيضا منصوبة يعني عطف على اسم إن، وإدخالها الكبرى في نطاق الأصول، الكبرى المجعولة في نطاق الأصول، يعني أن تفوق الأحكام المحتملة البقاء على الأحكام المحتملة الحدوث في الأهمية أوجب إلزام الشارع برعاية الحالة السابقة. يعني شنو معناها إذا قلنا أهمية المحتمل؟ يعني المولى والد وراء، مرة يقول ابني على البقاء ومرة يقول لا تبني، إذا قال ابني شنو معناه؟ معناه أن الأحكام المحتملة التي حدثت أهم عند المولى من الأحكام التي لا تبقى، واضح لكم الفكرة، وقدم فقال ابني على البقاء، وحينئذ يفترض أن تكون هذه الأحكام المحتملة البقاء التي حدثت والتي نشك ببقائها مشخصة معينة، يعني مثلا طهارة دائم، أو مثلا نجاسة دائم، أو مثلا وجوب، بينما هي في الاستصحاب ليست متشخصة وليست معينة، الاستصحاب يفيد الوجوب ويفيد الحرمة ويفيد الاستحباب والإباحة، طيب مع أن الأحكام المحتملة البقاء ليست متعينة الهوية والنوعية، وين ليست متعينة الهوية والنوعية؟ في الاستصحاب، فهي تارة وجوب، إذا شكيت أنت على علم بوجوب صلاة الجمعة في زمن حضوره، شككت في البقاء، شككت الوجوب، واضح حكمته. وأخرى حرمة أنت أعلم بأن هذا السائل حرام وتشك بأنه استحال فتحول إلى حلال أم لا، فتستصحب شنو؟ الحرمة. وثالثة إباحة، وكذلك الأمر فيما يحتمل حدوثه، هذا الذي يحدث شنو متشخص؟ جاوبوني، الذي يحدث يحدث ونشك ببقائه متشخص، الذي يحدث مرة شنو؟ مرة وجوب ومرة حرمة، مرة حكم مرة موضوع وما لا. فلا معنى لأن يكون سبب تفضيل الأخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الأحكام التي يحتمل بقاؤها. وبعبارة إن ملاك الأصل وهو رعاية أهمية المحتمل يتطلب أن يكون نوع الحكم الملحوظ محددا، كما في نوع الحكم الترخيص الملحوظ في أصالة الإباحة أصالة الحلف. الآن عندما المولى رأى أنه إما يحكم بالإلزام وإما يحكم بالحل، فرأى أنه إن حكم بالحل سوف يحافظ على الملاكات الواقعية الأهم فحكم بالحل. هذا شنو؟ هذا حكم الحل شنو؟ مشخص ومحدد من قبل المولى وله أهمية. أو حينما المولى حكم بالطهارة عند الشك بين النجاة والطهارة، لماذا؟ لأنه رأى ملاكات الطهارة أهم من ملاكات النجاة، فهذا الحكم المحتمل فيه هو المهم عنده. في الاستصحاب لا يوجد هكذا، الاستصحاب الحكم المشكوك البقاء مرة وجوب مرة حرمة مرة استحباب وما إلى ذلك. ونوع الحكم الإلزام الملحوظ في أطالة الاحتياط. وأما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور. إذا لا ملاك الأمارات متوفر في الاستصحاب ولا ملاك الأصول العملية متوفر في الاستصحاب، فما هو الحال؟ ما هي النتيجة؟ هل الاستصحاب أمارة أم أصل عملي؟ سيصل السيد الشهيد رحمة الله عليه أن ترجيح بقاء الحالة السابقة ليس ناشئا لا من أهمية احتمال ولا من أهمية محتمل، وإنما لنكتة نفسية. ثم يجيب عن إشكال، إذا كان نكتة نفسية فهذا يعني أن الحكم الظاهري له ملاك مستقل. وبعد أن يجيب عن ذلك يقول هذه النكتة النفسية تفيد بأن الاستصحاب ليس أمارة، ونوسع الضابطة السابقة. الضابطة السابقة تتوسع ونعطي ضابطة جديدة. أظن أن الوقت لا يتسع لذلك لأني أريد أشرح المطلب بشكل مفصل بخلاف ما موجود. سيأتي غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.